بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن حالة الإنسان وطبيعته أنه حين يمسه ضر من مرض أو شدة أو كرب دعانا ملحا في تفريج ما نزل به، ثم إذا خولناه نعمة منا فكشفنا ضره وأزلنا مشقته عاد بربه كافرا ولمعروفه منكرا وقال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله أني له أهل وأني مستحق له لأني كريم عليه، أو على علم مني بطرق تحصيله. قال تعالى: بل هي فتنة يبتلي الله به عباده لينظر من يشكره ممن يكفره ولكن أكثرهم لا يعلمون. فلذلك يعدون الفتنة منحة ويشتبه عليهم الخير المحض بما قد يكون سببا للخير أو للشر. قال تعالى: قد قالها الذين من قبلهم، أي قولهم، ولو قال أي مقالتهم لكان أحسن، لأن في الآية أنف الضمير فيها. قد قالها أي مقالتهم: إنما أوتيته على علم. فما زالت متوارثة عند المكذبين لا يقرون بنعم ربهم ولا يرون له حقا، فلم يزل دأبهم حتى أهلكوا ولم يغن عنهم ما كانوا يكسبون حين جاءهم العذاب فأصابهم سيئات ما كسبوا. والسيئات في هذا الموضع العقوبات، لأنها تسوء الإنسان وتحزنه. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا، فليسوا خيرا من أولئك ولم يكتب لهم براءة في الزبر. ولما ذكر أنهم اغتروا بالمال وزعموا في جهلهم أنه يدل على حسن حال صاحبه أخبرهم تعالى أنه أن رزقه لا يدل على ذلك، وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده سواء كان صالحا أو طالحا، ويقدر الرزق أن يضيقه على من يشاء صالحا أو طالحا، فرزقه مشترك بين البرية، والإيمان والعمل الصالح يخص به خير البرية. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي بسط الرزق وقبضه، لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة، وأنه أعلم بحال عبيده، فقد يضيق عليهم الرزق لطفا بهم، لأنه لو بسطه لبغوا في الأرض، فيكون تعالى مراعيا في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتهم وفلاحهم، والله أعلم. وهذه الآية قد تقدم نظيرها في أوائل هذه السورة، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. وفي هذه الآية يقول سبحانه: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، أي أخلص في دعائه ولجأ إلى الله وتضرع إليه وأقبل على الله جل وعلا. ثم إذا خولناه، أي أعطيناه ومنحناه نعمة منا بأن زال عنه ذلك الضر وحل مكانه النعم، قال: إنما أوتيته على علم، أي إنما أوتيت هذه النعمة، هذا المال، هذا العطاء على علم. محتمل أن المراد على علم، أي على علم عندي، كما قاله قارون: قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بوجوه المكاسب وبطرق تحصيل هذا المال، أي فلا ينسب هذا الفضل إلى الله جل وعلا ولا يعترف بأن هذه النعمة من الله، بل يقول: هي بذكائي، بفطنتي، بحسن تدبيري، بمعرفتي، وقال بعض السلف: على علم عندي، أي على علم، أي على علم من الله تعالى أني أهل لذلك، أي إنما أعطاني الله هذه النعمة لأنه يعلم أني أستحق ذلك، كما ذكره الله عن صاحب الجنتين: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني يقول: أنا كريم على الله، فلا يعترف أن هذه النعمة محض فضل الله عليه، بل يعتقد أن هذه النعمة لمنزلته ولشرفه ولمقداره. ولذا قد جاء عن مجاهد صرح بقال: على علم، أي على شرف، أي علم من الله أني أستحق ذلك. وفي كلا المعنيين ليس في اعتراف بالنعمة أنها من الله تعالى وردها إليه، بل إنكار لنعمة الله جل وعلا عليه، إما إنكار أنها من الله مطلقا ونسبتها إلى نفسه، أو إنكار أن الله تفضل عليه بها، بل هذا شيء هو يستحقه ولا بد له منه. كم يجري هذا على ألسن الناس، وأن هذا الشيء حصل بجهودنا، بثباتنا، ببطولتنا، بقوتنا. كم يجري هذا على الناس، نسبة هذه الأمور إلى أنفسهم ونسيان نسبتها إلى الله جل وعلا. وليس بالإنسان نعمة إلا وهي من الله جل وعلا، سواء كانت مالا أو صحة أو علما أو رزقا واسعا أو نصرا وتأييدا أو علوا في الأرض، كل ذلك من الله جل وعلا. ولو شاء الله تعالى أن يسلبه من عبده لسلبه إياه في طرفة عين. فالواجب رد الأمر إلى الله جل وعلا والاعتراف بفضله. ولذا قال الله: بل هي فتنة، هي أي هذه النعمة التي خولها هذا الإنسان وأعطيها فتنة، فتن بها وابتلي بها ليتبين هل يشكر أم يكفر. ولكن أكثرهم لا يعلمون، كثير من الناس لا يعلم ذلك، يظن أن هذه النعمة كرامة من الله له لأنه يستحق ذلك، ولا يدري أنها اختبار. فإذن النعم التي ينعم الله تعالى بها على عباده هي ابتلاء، اختبار يختبرهم بالخير وبالشر، لينظر من يشكر ممن يكفر. وهذا أمر لا بد من الانتباه له، وأن هذه النعم هي ابتلاء، هي اختبار من الله جل وعلا للعباد في دار الاختبار والابتلاء. قد قالها الذين من قبلهم، أي هذه المقولة إنما أوتيت على علم، قالها أناس كثير، قالها قارون وقالها صاحب الجنتين وقالها غيرهم. قد قالها الذين من قبلهم، أي من قبل الكفار والمشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، كل ما كسبوه من الأموال من العتاد ما أغنى عنهم شيئا لما جاءهم عذاب الله. لم تغني عنهم هذه النعم، لم تنفعهم، لم تدفع عنهم شيئا من عذاب الله. فأصابهم سيئات ما كسبوا، ومعنى سيئات ما كسبوا أي الأمور المترتبة على الأعمال السيئة، فإن الأعمال السيئة تترتب عليها أمور في الدنيا والآخرة تضر بالعبد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من سيئات الأعمال، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإن الأعمال لها سيئات، أي الأعمال السيئة الذنوب لها تبعات، لها عواقب تترتب عليها في الدنيا وفي الآخرة. وإذا قال الله عن هؤلاء: فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي العقوبات التي ترتبت على هذه الذنوب والذين ظلموا من هؤلاء أي من هؤلاء المشركين الذين في هذه الأمة سيصيبهم سيئات ما كسبوا أي كما أصاب أولئك، فكل يصيبه سيئات كسبه. وما هم بمعجزين أي ليسوا بمعجزين لله ولا ناجين من عذابه إن أراد عذابهم، ليسوا بمفلتين عنه. ثم بين الله تعالى أن هذه النعم يعطيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء لا لكرامة أحد عليه، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا شيء تابع لمشيئة الله، من شاء الله بسط له في الرزق ومن شاء الله ضيق عليه في الرزق لحكمة يعلمها. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، والمؤمنون هم حقا الذين يتدبرون آيات الله وينتفعون بها، فجعلها الله تعالى آيات لهم. أخني يقول: ما حكم قول بعض الناس أنا سأعمل ما أستطيع والباقي على الله؟ هذه كلمة مشهورة بين الناس، وقد نبه أهل العلم أنها خطأ، فإن الأول والباقي واللاحق كله على الله. فهل معنى الذي عملته أولا ليس على الله؟ بل كله على الله. فقول بعض الناس سأفعل كذا وكذا، سأبذل جهدي، سأفعل ما أستطيع والباقي على الله، أي كأن الذي فعله أولا ليس معتمدا فيه على الله ولا متوكلا فيه على الله، وإنما هو بجهده بصنعه هو بقدرته هو، وهذا خطأ. فكله الأمر أولا وآخرا العبد يتوكل فيه على الله، كله على الله، ولا يستطيع العبد أن ينفرد بشيء لم يوفقه الله تعالى فيه. فقول بعض الناس والباقي على الله يعتبر خطأ، ينبه على ذلك. أخن يقول: والذي يقول لغيره أنت رجل مستحق أعطاك الله هذا الرزق، هل يدخل في هذه الآية؟ كل الرزق بفضل الله، نعم الله تعالى على العبد أكثر، فكيف معنى أن هذا يستحق وفلان لا يستحق؟ فكلهم بفضل الله. ولو بقي الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت في الطاعة والعبادة لما كافأ ولا قارب مكافأة نعم الله تعالى عليه، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي، في بعض الروايات غير مكافئ ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا، فمهما حمد الإنسان ربه لا يكافئ نعم الله. ولذا انتقد أهل العلم صيغة من صيغ الحمد جرت على ألسن بعض الناس، يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. وبين ابن القيم في رسالة أن هذه اللفظة خطأ، وليس أحد حمده يكافئ نعم الله ويوافي مزيده مهما حمد، فالكل في فضل الله وفي رحمة الله وفي إكرام الله تعالى له. أخ يقول هل تقرأ البسملة في وسط السورة؟ البسملة تقرأ في أول السورة، إن البسملة للفصل بين السور كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السور حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، وكان إذا قرأ السورة من أولها كما في صحيح مسلم قرأ سورة الكوثر قرأ البسملة لما أغفى إغفاء بين أصحابه استيقظ قال أنزلت علي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان قرأ من أثناء السورة كما في خطبه وفي مجالسه عليه الصلاة والسلام لا يعلم أنه يأتي بالبسملة، فالبسملة تقرأ في أول السور ولا تقرأ في أثنائها، لكن في أثنائها يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا بدأ بقراءة سورة من أثنائها، فيشمله قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.